Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'd. فنستكمل إن شاء الله تعالى كلامنا عن أخلاق الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وتكلمنا بفضل الله تعالى في اللقاء الماضي عن خلق الشجاعة، تكلمنا عن شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان كما قال عنه أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس وأحسن الناس وأجود الناس بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. ورأينا صورا من شجاعته، ورأينا يعني مواقفا من بطولات النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتقون برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال حذيفة: كنا إذا احمر البأس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي ذلك عن البراء بن عازب، وأيضا عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم جميعا. اليوم إن شاء الله ننتقل إلى خلق آخر، وما أجمل أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي أوتي حسن الخلق، بل كان حسن الخلق صفة ملازمة له، حتى قال عنه ربه جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. وكما سمعنا أيضا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان الخلق يمشي على قدمين، وكان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. واليوم نتكلم عن خلق نحتاج أيضا إليه، ودائما لما نقدم في أي خلق بنقول دائما نحن محتاجين، إن فعلا كما بينا ونستمر في بيان ذلك أن الأمة في حاجة ماسة إلى إصلاح أخلاقها. الناس والمجتمع محتاجين جدا نقف أمام الأخلاق، ويعني نصدق مع أنفسنا في أننا بحاجة، وأنا أولكم في أننا بحاجة إلى أن نصلح من أخلاقنا، وأن نتخلق بأخلاق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وخلق اليوم بالذات أصبح للأسف يعني لا نقول خلقا منعدما أو مفقودا، فلا يزال الخير في الأمة، لكن ناقص للأسف، قل جدا. ولما كان هذا الخلق موجود في الأمة، يعني لا أبالغ إن قلت أنه كان سببا في إسلام أمم أسلمت بسبب الخلق اللي هنتكلم عنه النهاردة، كما يروى في التاريخ عن إسلام أهل حمص. عارفين مدينة حمص موجودة فين؟ فين؟ في سوريا، في الشام. أهل حمص أسلموا، لما تشوف كده التاريخ، لما تقرأ مثلا في البداية والنهاية لابن كثير أو في أي من كتب التاريخ وتشوف لماذا أسلم أهل حمص، تجد قصة عجيبة جدا. يقول لك إيه؟ لما جيوش المسلمين دخلت إلى مدينة حمص ويعني فتحتها، وفتحت يعني بغير دم، الناس أهلها استسلموا وصالحوا المسلمين على الجزية، وفعلا أخذ منهم المسلمون الجزية. حصل إيه؟ جم الروم وحاصروا حمص حصارا شديدا، فبدأ لأمير الجيش اللي كان في حمص ساعتها أن يتحيز إلى فئة. تعرفين يجوز للمسلم إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، فهذا خلاص إحنا نخرج من حمص ونروح فين؟ نروح مثلا مكان تاني نتحيز، أو يعني نرجع إلى جيش أكبر من جيوش المسلمين، ثم نعيد الكرة مرة أخرى. فعمل إيه أمير هذا الجيش حينما قرر أن يخرج من حمص؟ أرجع إلى أهل حمص واحدا واحدا ما دفعوه من الجن، واحد واحد كده، خدت كام يا ابني؟ أنت دفعت كام؟ دفعت كذا، خذ فلوسك هنا. ليه؟ لأن الجن دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن عهد أن المسلمين سيحمون هذه البلد. فلما أهل حمص رأوا هذا الأمر من المؤمنين، ورأوا كيف أنهم تخلقوا بهذا الخلق، رجعوا لكل واحد فلوسه، كان ممكن يمشوا صح؟ حدش كان هيقول حاجة، خلاص ما هو اتحصروا واحنا هنرجع تاني، ممكن نقول أي وعود. لكن المسلمين قبل ما يخرجوا أعادوا هذه الأموال قاطبة إلى أهل حمص، فكان كما يقول المؤرخون كان هذا الأمر وهذه الواقعة سببا في إسلام هؤلاء جميعا. أغلب أهل حمص أسلموا بسبب الواقعة دي، وقالوا لأمير الجيش: لا تخرج، لا خلاص ما تروحش، لا تتحايل، احنا هنقاتل معاك، وفوض الجزية ايه؟ جزية، خليهم ما يقاتلوش، خلاص المسلمين هيقاتلوا عنه. لا، هم الآن أسلموا وشهد الشهادتين فقرروا أن يقاتلوا مع المسلمين عدوهم الرومي، وفعلا نصر الله جل وعلا المسلمون وأسلم أهل حمص بسبب خلق هنقول عليه النهارده اللي هو خلق الوفاء. الوفاء، الوفاء بالعهد، والوفاء لأهل الذمة، والوفاء للمعاهد أو لمعانيه كما سيأتي إن شاء الله بيان هذا الخلق. الخلق ده مش بس أهل الحمص اللي أسلم، ده كمان تشوف في كتب التاريخ لاي أهل سمرقند. سمرقند دي موجودة فين؟ في آسيا، مش كده؟ سمرقند دول أيضا أسلموا بسبب هذا الخلق. لما جو فجي القائد بتاع المسلمين اللي جه يفتح سمرقند، دخل إلى سمرقند يعني فتح البلد من غير إيه؟ من غير تحذير، على طول دخل من غير ما يخيرهم بين الإسلام أو الجزية، لا على طول دخل فتحها ودانت له البلد، خلاص فتح البلد الموضوع خلص. يوم يحصل إيه؟ خرج القساوسة والرهبان، كانت هذه البلد على النصرانية قبل الإسلام، فخرج القساوسة والرهبان إلى من؟ كان مين أمير المؤمنين ساعتها؟ عمر بن عبد العزيز، فتح الله عليك. عمر بن عبد العزيز ذهبوا إليه بكتاب، دخلوا عليه كده قالوا إنك يعني تدعي أنك تتبع نبيك صلى الله عليه وسلم، وقد أمركم نبيكم، شوف أهل الكتاب بيبقوا عارفين الدين، بيبقوا عارفين حاجات من ديننا، وقالوا وقد أمركم نبيكم أن تخيروا الناس بين الدخول في الإسلام أو الجزية، وما أمركم أن تدخلوا البلاد قصراً أو عنفاً أو مباغتةً، بل لازم يكون في تخيير وتحذير في الأول. فلما علم عمر بن عبد العزيز ذلك أرسل مباشرة إلى أمير هذا الجيش أن أخرج فوراً من سمرقند. الجيش كله يخرج دلوقتي، ثم البلد اتفتحت خلاص، الموضوع خلص، لا تخرج دلوقتي حال. وفعلاً يمتثل لأمر أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز ويخرج الجيش من سمرقند. فلما يرى الناس ذلك إيه اللي تتوقعه يا أخوانا؟ يسلموا، دخل، مش هنقول كل أهل البلد، لكن أغلب أهل البلد دخلوا في الإسلام لاختياراً وطوعاً لا قصراً، لما رأوا وفاء المسلمين لعهودهم ووفاءهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم ولمبادئ هذا الدين العظيم. عايزين نتكلم إخواننا في هذه الدقائق قبل الشروع عن إيه؟ عن هذا الخلق، خلق الوفاء الذي هو صفة من صفات المولى جل وعلا. الوفاء من صفات الملك سبحانه وتعالى، قال الله جل وعلا عن نفسه لا يخلف الله وعده، وقال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يخلف الميعاد، إن الله لا يخلف الميعاد، هو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. وأيضا يعني لما نشوف كده حياة النبي صلى الله عليه وسلم تجد أنه كان دائما يأمر بهذا الخلق، وكان دائما يحض المسلمين عليه. طب إيه هو الوفاء؟ قبل ما نتكلم في الأحاديث والمواقف، الأول نعرف الوفاء كده تعريف بسيط. الوفاء إخواننا هو نوع من أنواع الصدق، يعني الوفاء هو نوع من أنواع الصدق، لكن أدق شوية. الوفاء مرتبط بإيه؟ مرتبط يعني بإلزام أو التزام، يعني أنت إما ألزمت نفسك بشيء عن طريق إيه؟ عن طريق وعد أو عهد أو بيع أو شراء، أي شيء، أي نوع من أنواع المعاملات ألزمت نفسك به، هذه نوع لازم تصدق في هذا الوعد. وأيضا قد يكون هذا الالتزام التزام أدبي مقابل فضل مثلا، يبقى الوفاء لأصحاب الإيه؟ لأصحاب الفضل، الوفاء للوالدين، الوفاء لمن له يد عليك، واحد له ميل عليك، لازم توفي له، لازم يكون في وفاء مع هذا. صحيح أنت ما وعدتش، لكن ده بنسميه إلزام أدبي. فالوفاء هو صدق في إلزام، إما أن يكون عن طريق إلزام للنفس أو التزام أدبي بسبب فضل أو ما إلى ذلك من العهود والمواثيق التي يتعرف الناس عليها. ولذلك قال النبي، اسمع كده حديث جامع يقوله النبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا الخلق، يقول المسلمون عند شروطهم، المسلمون عند إيه؟ شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. شوف القاعدة، الحديث ده طلع قاعدة فقهية عظيمة جدا، قاعدة الالتزام بالشرط، وأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، الشرط ده شيء مهم جدا، المسلمون عند شروطهم، لازم شرط. والشرط ممكن يكون زي ما قلنا شرط أنت اشتركته على نفسك أو تعرف خلاص، عرف بين الناس، عرف بين الناس. قال العلماء المعروف عرفا كالمشروط شرطا، لازم نوفي
بهذه الشروط. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في يعني الثناء على الموفين ويذكرهم دائما فيقول والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، ويأمرنا جميعا فيقول وبعهد الله أوفوا، ويقول الله أيضا وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأيضا قال وأوفوا بالعهد إن العهد إيه كان مسؤولا. وآيات أخرى تتكلم عن الوفاء بالعهد وتتكلم عن الوفاء المطلق. ولذلك لما تشوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف عاقب على ضد الوفاء تجد النبي صلى الله عليه وسلم عقوبة شديدة جدا تكاد تكون كما يقول العلماء أكبر العقوبات التي عاقب بها النبي صلى الله عليه وسلم في موقف يسميه العلماء دائما أو حديث مشهور بحديث أبوال الإبل، حديث معروف جدا لما جم مجموعة من الأعراب يسلموا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فأصابتهم حمى المدينة، مرض زي كده وباء كان فائت في المدينة بسميه حمى المدينة، فأصابتهم هذه الحمى فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا مع راعي إبل، رجل عنده قطيع من الإبل، فيخرجوا معه فيشربوا من ألبانها، وفي رواية صحيحة وأبوالها استشفوا بها، وفعلا كانوا مرض مرض شديد جدا إخوان، مرض يعني يقول العلماء أنه مرض مميت، فخرجوا مع هذا الراعي وبدأ إيه؟ يعالجهم بالعلاج النبوي الشريف. وبعد أن شوفوه طبعا عارفين القصة، أول ما تمكنوا وقدروا إن هما كده يشدوا صلبهم عملوا إيه؟ قتلوا الراعي وسرقوا إبله. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا الموقف ده إيه؟ موقف غدر اللي هو ضد الخلق اللي بنتكلم عنه ده، ضد الوفاء، موقف غدر. الراجل يعني جميلوا عليهم وساعدهم ويعني عالجهم بما يسره الله له وأطعمهم وسقاه، فيكون مقابل هذا الإحسان هذه الإساءة، زي ما بيقولوا كده في المثل العالمي لعض اليد التي امتدت لهم بالإحسان، يعني صح شاودا. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أمر أن تخرج أو يخرج مجموعة أو تخرج مجموعة من المسلمين في إثره، اطلعوا وراهم، وفعلا يقبضوا عليه أتوه، وأتوا بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وأن تفرق أعينهم وأن يصلبوا حتى يموتوا. عقوبة شديدة جدا، هي كما يسميها العلماء حد الحرابة أو عقوبة الإفساد في الأرض، استعملها النبي يقول أو تقول طائفة من أهل العلم أنها يعني النبي صلى الله عليه وسلم غلظ لهم هذه العقوبة الشديدة بسبب الغدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طالما حذر مسألة الغدر دي مسألة يعني في جميع الأعراف، في جميع الأعراف، مش هنقول بقى فقط الخلق ده خلق إسلامي أو كده، ده خلق أصلا فطري، أي إنسان سوي فطرته سليمة يشمئز من الغدر، يشمئز من إن إنسان يعني يعطى شيء ويغدر بعد ذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، منهم مين إخوانا؟ منهم اسمع، رجل أعطي ثم غدر، واحد أعطي، واحد عمل له خدمة، عمل له يعني شيء من الجمال أو شيء من الفضائل له فضل عليه، فيقابل هذا الإحسان بهذا النوع العنيف من الإساءة الذي يسمى الغدر. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الأحاديث دي كلها تحذير من الغدر، إن الخلق ده أخوانا مش طرف إن إحنا نتكلم عنه النهاردة، ده خلق إسلامي صميم يجب أن نتصف به. مسألة الوفاء دي شوف النبي يقول، يقول صلى الله عليه وسلم إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة، يجي كده يوم القيامة عليه علم لواء طبع كده، هذه غدرة فلان، لواء كده العلم مكتوب عليه فضيحة يوم القيامة، عياذا بالله، ربنا يعافينا يا اخوان، هذه غدرة فلان، فلان ده غدر، فلان ده استؤمن، فلان ده كان له فضل عليه وغدر به، هذه غدرة فلان. تخيل، وفي رواية من هذا الحديث ولا غادر أعظم من أمير عام، أمير عام. قالوا فمن هو يا رسول الله أو ما غدرته؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لو استعمل أحد منهم أو لو استعمل أحدا فيهم أو عليهم وفيهم من أصلح منه. يعني أمير واحد كده يستأمر على مجموعة من الناس فيستعمل عليهم يعين عليهم واحد وفيهم من هو أفضل من هذا الذي عينه. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذه من أشد الغدرات ولا غادر أعظم من غدرة هذا الذي غدر هذه أو هذا النوع من الخلق السيء الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده زي ما تعودنا نيجي بقى نشوف مواقف الخلق ده في حياة النبي نجد أنه كان على أي خلق تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم بلغ فيه الكمال. والله لدرجة أن أبو سفيان لما سئل عن النبي في الحديث الطويل جدا الذي سأل فيه هرقل أبا سفيان عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن الأسئلة اللي سألها هرقل قال له أو يغدر النبي اللي أنت بتقول عليه ده أو اللي بيقول خرج فيكم محمد صلى الله عليه وسلم بيغدر تعرفوا عليه غدرا؟ فقال أبو سفيان شوف بقى ما قدرش يغدر قال لا مسألة الغدر النبي يغدر مفيش الكلام ده لا يغدر. قال أبو سفيان رضي الله تعالى عنه لا ونحن معه في هذه المدة لا ندري ما هو صانع فيها. يقول أبو سفيان فوالله ما أمكنني من كلمة أدخل فيها شيئا فيغفر علي كذبا إلا هذه. يعني إيه؟ يعني أبو سفيان نفسه يقول كلمة يعني يشوه صورة النبي صلى الله عليه وسلم وكان على الكفر في هذا الوقت لكن ما قدرش انه يشوه اي من الصوره الناصعه في البياض الا ان يضيف بس هو بصراحه ما بيغدرش. لكن احنا دلوقتي في صلح معاه اللي هو كان صلح ايه؟ صلح الحديبيه في الوقت ده كان صلح الحديبيه. فقال له نحن معه في مده لا ندري ما هو صانع فيه. يعني جايز يغدر لكن ان يغدر انه غدر قبل كده ما عرف على النبي صلى الله عليه وسلم ابدا انه غدر سواء مع مؤمن او مع كافر حتى مع الكفار كان النبي صلى الله عليه وسلم وفيا معه. تلاقي مع اصحاب الفضل وفي. لما يذكر ابن كثير في البدايه والنهايه قصه عجيبه جدا قصه مقتل رجل من المشركين قتل في بدر يقال له ابو البختري ابن هشام. ابو البختري ده قصته ايه؟ انتوا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم في مكه كان مستضعف مش كده؟ المسلمين كلهم كانوا مستضعفين وكان يعني كما قال الله سبحانه وتعالى وأنت حل بهذا البلد بلد حرام والنبي صلى الله عليه وسلم مستحل العرض ومستحل البدن يعني أحيانا يضرب كما رأينا وأحيانا يسب وما إلى ذلك مما سيأتي إن شاء الله نتكلم عن خلق الصبر ونشوف أنواع الإيذاء التي تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أبو البختري ابن هشام هذا أبو البختري ده لما يرى النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من الأذى إلى إيه بيؤذى ولا حاجة كان أبو البختري يصد عنه أحيانا أو كان يكف عنه أذى كان يكف عنه أذى وحفظ له النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن كثير هذا الأمر. شوف النبي صلى الله عليه وسلم عنده وفاء ما نسيش إن أبو البختري ده ما كانش بيؤذيه بل كان يدفع عنه كان له مواقف مشرفة هو كافر لكن كان في عند الكفار كما رأينا كثيرا كان في بعضهم عنده أخلاق وفي مبادئ فقال لك لا احنا ما نؤذيش محمد صلى الله عليه وسلم كان يعني ممن يصدون عن النبي أحيانا فحفظ له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. يوم بدر النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل الجيش قال لهم إيه؟ إذا لقيتم أبا البختري عم أبا البختري بن هشام فلا تقتلوا حدش فيكم يأمره حدش فيكم يمد ايده عليه لو لقيتوا الراجل ده حدش كده. وفعلا يسمع الصحابه هذه او هذا الامر من النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا عارفين الصحابه ما ينفعش الصفاره دي فالصحابه رضي الله تعالى عنهم كانوا اكثر الناس امتثالا لامر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما علموا ذلك او لما امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يتقوا ذلك حصل ايه؟ بقى كل الصحابه يا اخوانا يقاتلوا في بدر ويجوا عند ابو البختري ده محدش يجي جنبه كله يبقى عنده تمام لدرجه الراجل يا اخوانا زي ما نقول ايه لاحظ. فجاء رجل من المسلمين يقال له رجل يقال له المجدر ابن زياد البلوي. المجدر ابن زياد ده رجل من الانصار فجه خلاص في مواجهة مباشرة مع أبو البختري بن هشام ومعه رجل آخر من الكفار فجاء يقبل عليه أبو البختري جاي يقتله فأعرض عنه المجدر بن زياد وذهب إلى صاحبه فقال له يا هذا لماذا تعرض عني؟ تنكيش تقاتلني ليه؟ هو الرجل لاحظ مش عايز تخاف مني ولا ايه؟ فقال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن قتلك. فقال ولما؟ شوف يا اخوانا الراجل مثلي والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينسى. هذا هو الوفاء اللي نتعلم، هذا هو الوفاء. الرجل قال ولما؟ وانا عملت ايه يعني عشان ما يقتلنيش؟ فقالوا حفظ لك النبي صلى الله عليه وسلم ان كنت تفعل كذا في مكه. فقال وصاحبي الراجل بقى اللي من الكفار اللي كان معاه، قال اما هذا فانا قتله المجدر، وبدا يقتله فقتله. فقال ابو البختري خالد بقى العز، شوف بقى طب انت امسك بجلدك بدل خلاص بقى مقتلا للمشركين، هلك لا خالد بقى شجاعه وحميه بالباطل. فقال والله لا تقول عني نساء قريش اني فررت وتركت زميلي او تركت رفيقي. فبدا يطارد مين؟ يطارد المجدر بن زياد اللي هو الرجل المسلم اللي مش عايز يقتلك، يقول اما انا فانا قاتلك، انا بقى هقتلك. فجعل يعرض عنه وهو يريد قتله، فايه خلاص بقى اضطرار، فاضطر المسلم الى قتله وقتله فعلا. شوف بقى الوفاء اللي اتعلمه الصحابه من النبي صلى الله عليه وسلم. فيرجع مسرعا الى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله والذي بعثك بالحق، والذي بعثك بالحق لطالما حاولت ألا أقتله وأن آتي به لك ولكنه أبى أن يستأثر، يعني يرضى أنه يكون أثير، فقاتلني فقاتلته وقتلته يا رسول الله. جاي يعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم عشان قتل رجل مشرك، لكن ليه؟ عشان الوفاء يا إخوانا، وفاء لأصحاب الفضل حتى لو كان صاحب الفضل ده من من؟ من المشركين مش النبي صلى الله عليه وسلم. قال لقد شهدت حلفا في الجاهلية، النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن حلف ايه؟ حلف الفضول الذي كان ينصر فيه الناس المظلومين، حلف صحيح وحلف كان في الجاهلية، كان في أيام قبل الإسلام لكن مبادئ سليمة. ايه المشكلة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو شهدته في الإسلام لشهدته، لو كان جاي في الإسلام كنت هشهد هذا الحلف. هذا وفاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وفاء للمبادئ الصالحة، وفاء للأخلاق السامية. جاء النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم إلى الكعبة وهو في مكة، فأراد أن يصلي داخل الكعبة. تعرفين الصلاة داخل الكعبة سنة على النبي صلى الله عليه وسلم، فعلا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع صلى داخل الكعبة، لكن في مكة حاول يعمل الموضوع ده. ذهب إلى رجل يقال له عثمان بن طلحة من بني عبد الدار اللي هم معاهم مفتاح الكعبة، فإيه طلب منه قال يا عثمان أعطني المفتاح أريد أن أصلي ركعتين بالكعبة جوه الكعبة يعني. فقال والله لا أعطيه لك، دي لكش أبدا. فقال يا عثمان لعل يوما يكون فيه المفتاح معي فأعطيه لك، هو أنا مديه لك ساعتها. فقال لا لا أعطيه لك. فتمر السنين، شوف خلي بالك، تمر السنين وتفتح مكة ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا، فيسأل أين عثمان بن طلحة؟ هتقولي بقى عثمان هيتشفى؟ أبدا صلى الله عليه وسلم، لأن عثمان ده أسلم. فيأتي عثمان بن طلحة فيدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا عثمان أعطني مفتاح الكعبة. فكريم من سنين ما ادالوش المفتاح، النهارده ما يقدرش صح؟ فأخرج المفتاح وأعطاه للنبي صلى الله عليه وسلم. فدخل النبي وصلى ركعتين بالكعبة كما بينا، ثم خرج وأعطاه لعثمان وقال اليوم يوم بر ووفاء، اليوم يوم بر ووفاء، خذوها يا بني عبد الدار لا يأخذها منكم إلا ظالم. وإلى اليوم يا إخواني لا زال المفتاح مع نسل هذا الرجل ومع هذه القبيلة أو هذا البطن من بطون قريش اللي هو اسمهم إيه؟ بني عبد الدار. اللي شاهد يا إخواننا هذا هو الوفاء من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في أثناء يعني كفر الإنسان كان يأتي معه. نعم لما جه النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمه أبي طالب وهو يموت، مش ده مشهد الوفاء؟ لما يأتي إلى عمه ويقول يا عم قلها كلمة، شوف إصرار النبي صلى الله عليه وسلم لغاية آخر لحظة، لغاية ما أبو طالب يلفظ أنفاسه الأخيرة ويسلم الروح، يا عم نفسه يشفع لأبي طالب، نفسه يساعده، لكن هو يقول لك إيه؟ بل على ملة عبد المطلب، بل على ملة عبد المطلب، فيموت. فيأتي العباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا بني يا ابن أخي، هل نسيت ما قدمه أبو طالب؟ أين هو؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم، إنه في ضحضاح من النار، ولولاي لكان في الدرك الأسفل منه. وفي رواية أنه أدنى أهل النار عذابا بسبب وفاء النبي صلى الله عليه وسلم، شفع له النبي فخفف عذابه إلى أن أصبح أدنى أهل النار عذابا بسبب وفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أخواننا يعاهد الكفار. إيه المشكلة؟ مش ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا. الآية دي في مين؟ في ناس مسلمين بيستنصروا المسلمين اللي عندهم دولة ويقولهم انصرونا. فقال إيه الله جل وعلا: فإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. لازم في حاجة اسمها ميثاق، لازم يوفى. إلا الذين عهدتم عند المسجد الحرام فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. لازم المسلم يتم العهد. وكان ده حال النبي صلى الله عليه وسلم. كلنا حافظين موقف أبي بصير، أبو بصير لما جه الصحيفة بتاعت صبح النبي لسه بتتكتب وخلاص، لسه النبي صلى الله عليه وسلم بيكتبها، فيأتي أبو بصير وأبو جندل وسهيل بن عمرو بيكتب الصحيفة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل ابنه فيأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لسه الصحيفة لسه المفروض الشروط ما تتقالش دلوقتي. عارفين كان الشروط إيه؟ إذا جاء رجل من قريش مسلما إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرد ما ياخدوش، وإذا ذهب إلى قريش مسلم مرتد فلا يرد. طب لسه الصحيفة بتتكتب، يأتي أبو بصير ويأتي أبو جندل فيدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أعطينا هؤلاء القوم ما قد علمت، ولا يصلح لنا في ديننا الغدر. عايزين نحفظ الرواية دي يا أخوانا: ولا يصلح لنا في ديننا الغدر، فعش نغدر أبدا، ولا يصلح لنا في ديننا الغدر، وإن الله جاعل لك ولمن معك فرجا ومخرجا. أبو بصير قال له: تردني إليهم يا رسول الله يفتنونني في ديني؟ قال النبي وأصره: سيجعل الله لك فرجا ومخرجا. شفت الوفاء بالعهد لدرجة إيه؟ وفعلا يرجع أبو بصير، بس ما يرجعش بقى فين؟ ما يرجعش إلى المشركين، يرجع إلى مكان بين المدينة ومكة، ويبدأ بقى يعمل زي سرية صغيرة كده تغير على القوافل التي تخرج من مكة، حتى يضطر أهل قريش إلى أن يطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم لما كثرت هذه الطائفة، يطلب: لا نحن نشيل بقى الشرط ده، واللي يجي يسلم تاخده عندك بقى يا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن شوف الوفاء، شوف موقف أبو رافع لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم برسالة من قريش. فلما دخل، هو اللي بيحكي القصة، يقول: فدخلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوقع في قلبي الإسلام. حسيت كده أنا عايز أسلم. لما دخل شاف النبي شاف الصحابة قال: فوقع الإسلام في قلبي، فقلت: يا رسول الله، والله لا أرجع إلى قريش أبدا، أنا ما أرجعش تاني أبدا، خلاص أنا أسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا أبا رافع، فإني لا أحيس في العهد، ما أرجعش في العهد أبدا، والرسل لهم عهد، أنت جاي رسول ترجع، واخد بالك، ترجع طول ما أنت كده، ولكن ارجع، فإن كان في نفسك الذي أنت فيه الآن فعود إلينا. ارجع بقى وانت مش رسول، بقى انت مش جاي برسالة، ارجع بقى وانت جاي مسلم فعلا. وفعلا يرجع وفي نفسه الإسلام، فيعود بعدها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى اسمه إلى الآن سيدنا أبو رافع رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كل دي أخواننا مواقف في وفاء النبي صلى الله عليه وسلم بعهود شفناها في كثير جدا. لما سيدنا حذيفة بن اليمان وسيدنا أبو حسين جاء إليه في غزوة بدر، وكان قد لقي طائفة من المشركين أسرته، فقالوا: دعونا، فقالوا: نذركم بشرط ألا تقاتلونا مع محمد. فأخذوا منهم العهود والمواثيق، خلاص مش هنقاتلكم. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كلنا حافظين الكلمة الخالدة. الدين ده أخواننا والله عظيم قوي، لما نرجع كده أخلاقه، أخلاق عظيمة قوي. شوف النبي يرده يقول إيه؟ قال: ارجع ارجعوا إلى المدينة نوفي إليهم عهدهم ونستعين الله عليه. مش ممكن أبدا إن إحنا الغدر يكون سبب في النصر، لا، نوفي إليه مع عهده ونستعين الله عليه. طب ده وفاء النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين، فما بالك بوفائه مع المؤمنين اللي هنختم به إن شاء الله. إزاي يكون بقى وفاء الذي وفى مع المشركين، الذي وفى عهدهم، الذي وفى في قتالهم، كيف يوفي بقى مع المؤمن، مع أصحاب الفضل من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، مع أصحاب الفضل، مع أصحاب المعاملات من المسلمين لما كانوا بيعاملوا النبي صلى الله عليه وسلم. شوف أخلاق النبي هتبقى عاملة إزاي. أصحاب إخواننا كانوا يحفظوا عن النبي صلى الله عليه وسلم مسألة الوفاء دي، لدرجة إن كان بعد كل غزوة ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم وعدا، تلاقي سيدنا أبو بكر أو سيدنا عمر ينادي اللي هو وعد، وعد النبي صلى الله عليه وسلم يجيبه. يعني مثلا لما جه سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه في إحدى الغزوات اللي هي في فتح البحرين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان جاله كده سيدنا جابر يطلب مساعدة، فوعده النبي صلى الله عليه وسلم فقال: والله لئن أتاني مال البحرين لأعطينك منه. لما تجيلي كده الغنائم بتاعة البحرين، كان في مال في وفير في البحرين، فقال: لأعطينك منه. مات النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت خلافة أبو بكر وفتحت البحرين. فجاء لما جاءت أموال البحرين بقى، أول حاجة عملها أبو بكر هذه: أين جابر بن عبد الله؟ هاتوا جابر. قال: يا جابر خذ ما شئت، هذا وفاء بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عايزين يوفوا وعد النبي، عارفين قيمة الوعد عند النبي صلى الله عليه وسلم، وعد لازم أنا وفي عنه. ما دام النبي توفي، توفاه الله قبل أن يوفي أو قبل أن يتمكن من الوفاء، نحن نوفي عنه. وكذلك فعل عمر مع سراقة بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه في قصة سراقة في الهجرة، لما وعده النبي صلى الله عليه وسلم بثواري كسرى. تمر السنين وتأتي خلافة عمر بعد أبي بكر وتفتح فاس، ويأتي ثواري كسرى إلى المدينة، أساور تكلم مثل كسرى، فيأتي بها القائد إلى عمر بن الخطاب فيمسكها عمر فيقول: قسم موعودة، قسم موعودة، اليوم يوم توفى فيه العهود، أين سراقة؟ خذ يا سراقة ما وعدك النبي، خذ سواري كسرى. ويبكي الناس جميعا لما يتذكروا هذا الوعد من النبي صلى الله عليه وسلم. شوف النبي وعد الوعد ده إمتى؟ وهو مهاجر مستضعف. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليخرجوك أو يثبتوك أو يقتل أو يقتلوك. شوف الإحساس الذي كان فيه، ومع ذلك يقين في وعد الله سواري كسرى، ويأخذهم سراقة رضي الله تعالى عنه بعد أعوام طويلة من هذا العهد. هذا هو الوفاء إخواني اللي كان يحرص عليه الصحابة. ليه؟ لأن النبي كان دايما يذقهم هذا الوفاء مع أصحاب الفضل. كنت تلاقي دايما النبي كده يذكر أصحاب الفضل، يقول مثلا إيه، شوف الحديث الجميل ده: ما من أحد له علينا منا، شوف الأخلاق، إلا كافأناه بها. اسأل نفسك كده، لو قلت الجملة دي هتبقى صادق فيها؟ لو قلت الجملة اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد له علينا منا إلا كافأناه بها، افتكر كده، حد له جميل عليك، حد له فضل عليك، حد ساعدك، مدرس وفى لك بما يعني استأمنه الله عليك وعلمك حرفا أو علمك شيئا، هل وفيت له؟ هل شكرته؟ ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. فتعرف أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يستغفر لشيخ أحد مشايخه، يقول: ظللت أستغفر له 30 عاما، 30 سنة يستغفر له. شوف الوفاء لدرجة إيه؟ أين وفاؤنا لمن له يا علينا يا؟ فالنبي يقول إيه؟ ما من أحد له علينا منا إلا كافأناه بها. إلا واحد بس، من هو؟ سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أبو بكر الصديق فما استطعنا مكافأته، فتركنا مكافأته إلى الله سبحانه وتعالى. ربنا بقى هو اللي يكافئ سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الوفاء من النبي. لما جم أهل المدينة الأنصار وكانوا يعني قد أصابهم شيء في نفوسهم لما أجزل النبي صلى الله عليه وسلم العطاء للمؤلفة قلوبهم، فعملوا إيه؟ زي ما احنا عارفين، جاءوا في حزن إلى النبي صلى الله عليه وسلم. شوف بقى الوفاء، يقول لهم إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول لهم: والله يا أهل المدينة، إن قلتم لصدقتم ولصدقتم، جاءنا مكذب فصدقناه، وجاءنا طريق فآويناه. ايه اللي بتقول لنا يا رسول الله؟ وفاء. بيوفي الجميل، بيوفي المنة، بيقول لهم، بيعترف بالفضل صلى الله عليه وسلم. عايزين نتعلم الاخلاق دي. وواحد له عليك فضل قول، قل جزاه الله خيرا عني، له فضل علي بعض الله سبحانه وتعالى، له يد علي اريد ان اكافئه به. تحاول انك تقول ده فلان ده والله جميل علينا، نحاول نرد له جميل، ده نجيب له هديه، نشكره، نحسن له القول. هكذا في اخلاق المسلم. شوف النبي بيقول ايه لاهل المدينه، العيش عيشكم والممات مماتكم، لو سلك الانصار شعبا لسلكت شعب الانصار. ايه الكلام ده؟ وفاء من النبي صلى الله عليه وسلم. ويذهب كل سبت كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في احيان كثيره كان يختار يوم السبت لزياره شهداء احد، يروح المقابر عند جبل احد، يذهب الى شهداء احد يقول ايه؟ سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وفاء لموتى. نعم، هذا هو الوفاء للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان يذهب لزياره مسجد قباء اسبوعيا، لازم يروح مسجد قباء مره في الاسبوع صلى الله عليه وسلم. يقول لك من توضا في بيته او من تطهر في بيته ثم ذهب الى قباء فصلى ركعتين كانت له كعمره. وفاء لاول مسجد بني في الاسلام، مسجد قباء. اسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا جميعا زيارته. دي كلها وفاء. وفاء حتى للاماكن. نعم، وفاء في المعاملات. جاء رجل عربي الى النبي صلى الله عليه وسلم فاشترى من النبي صلى الله عليه وسلم اشترى منه جملا مقابل وثق من تمر العجوة. الوثق ده اخواننا يعني كمية معينة من تمر اسمه تمر العجوة، تمر فاخر في المدينة، ده تمر فاخر جدا موجود إلى الآن، مش العجوة بتاعتنا دي، لا ده حاجة أفخم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اشتري منك هذا هذه الناقة على وثق من تمر العجوة. فوافق الأعرابي فقال بعتك. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى حجرة السيدة عائشة. النبي كان فاكر إن عنده إيه؟ عنده فيها تمر عجوة. فذهب فلم يجد شيئا، لقى الموضوع ايه؟ خلص. جايب بقى السيدة عائشة تصدقت به، الله أعلم. فذهب فلم يجد، فعاد إلى الأعرابي فقال يا هذا إن قد اشتريتنا منك هذا بوثق من تمر فلم نجد لنا، فمرنا بما شئت. شوف الوفاء، أمرنا، شوف أنت عايز إيه وإحنا نديلك بدل. طبعا أنتوا عارفين الأعراب يعني كثير منهم محدود الفهم، أجلاف كما يقولون، كما قال الله الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله. مش كله طبعا، لكن البادية بتقصي. فالأعراب ده حصل له إيه؟ لما رأى ذلك ما فهمش النبي بيعتذر له وبيقول له طب هنديك اللي أنت عايزه. ثار ثورة شديدة وقال وغدراه وغدراه، قعد يصرخ في المدينة ويملى المدينة كلها. وغدر يعني ايه؟ النبي غدر به. اي صح، النبي صلى الله عليه وسلم هيعمل كده؟ مش ممكن. فجاء الصحابه يزجروه، ايه اللي بتقوله ده؟ ماذا تفعل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، شوف بقى حلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال دعوه فان لكل صاحب حق مقال. ده له حق، فحزين لكل صاحب حق مقال. وبدأ النبي تاني يحاول ايه؟ يحاول يعتذر له، مفيش فايدة. الأعرابي خلاص قفلت معاه، مش فاهم. فايه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا إلى بيت خويلة بنت حكيم فقولوا لها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقرضك وثقا من تمر العجوة. يستقرض النبي، هيستلف. طب ده النبي قال له خد اللي انت عايزه، هو ما عنده اي شيء تاني. لكن لا، خلاص الراجل شايف ان دي غدره، مفيش غدره من النبي صلى الله عليه وسلم. اخلاق يا اخوانا نتعلمها. قال فاذهبوا اليها فقولوا ان رسول الله يستقرضك وثقا من تمر العجوه. فتاتي له بالوثق ويعطيه الاعرابي، فيقول الاعرابي جزاك الله عني خيرا، قد وفيت واطيبت. هو كده ارتاح، انت كده وفيت واطيبت، يعني اطيبت السداد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اولئك خيار عباد الله الموفون المطيبون صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. دي وفاء في المعاملات. دلوقتي للاسف تلاقي واحد يشتري من واحد حاجه بس لسه ما سلمهالوش، يجي له فيها سعر احسن. طبعا عارفين اللي بيحصل، ولا كان حصل حاجه، ولا كانه باع، ولا كانه اشترى، ولا كان في شهود، ولا كانه حاجه. المصلحة هي المقدمة. أصبح في كثير من الناس عبيد للمصلحة وليس عبيد لله سبحانه وتعالى. لا، إذا تم البيع خلاص مسألة انتهت، حتى لو ما حصلش تسليم ما دام البيع العقد الإيجاب والقبول انتهى خلاص. وهذا كان حال النبي. إذا استطعت أن تسترضي ماشي، ترضيه تسمحه، لكن المسألة تنتهي أن يقول وا غدره. لا، المسلم لا يغدر أبدا. ده حتى بعض الأحاديث في سنن أبي داود وإن كان في إسناده كلام، إلا أن قصة مشهورة يعني، لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتري شيئا من النبي أو النبي يشتري منه شيئا معاملة مادية، فإيه اللي حصل؟ ف يعني انتظر أن ينقذه النبي، فلم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم ساعتها مانع، فوعده النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه يوم كذا في مكان كذا فيعطيه المال. قال له تجيلي الساعة كذا يوم كذا أديك المال. حصل إيه؟ جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الموعد ونفي الرجل، رجل اسمه عبد الله ابن الحسماء. فجاء الرجل ده نفي، فمر يوم ولم يتذكر، ومر الثاني ولم يتذكر، وفي اليوم الثالث تذكر، فذهب إلى المكان فوجد النبي صلى الله عليه وسلم واقفا منتظرا، يقول له يا هذا قد سقطت علي، إن لي منذ كذا أنتظرك ووفي لك ما عاهدتك صلى الله عليه وسلم. وفاء النبي صلى الله عليه وسلم، لو تكلمنا بقى عن وفاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمه، كيف طلب من ربه سبحانه وتعالى أن يستغفر لها وأن يزور قبرها، فأذن له الله أن يزورها ولا يستغفر لها لأنها ماتت على غير الإسلام. هذا وفاء من النبي صلى الله عليه وسلم. وفاء لمرضعته السيدة حليمة السعدية، كما في الصحيح يوم فتح مكة جاءت السيدة حليمة السعدية رضي الله تعالى عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، امرأة عجوز ما حدش عارفها، فقام لها النبي وهو نعمان مع أكابر قريش مع الطلقاء مع الكبراء، يتركهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، يقول إيه؟ فيترك ذلك كله ويفسح لها في مجلسه ويخلع رداءه ويفرشه على المجلس ويقول أهلا بأمي أهلا بأمي، ويجلسها النبي صلى الله عليه وسلم. شوف وفاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمه من الرضاعة. لما جاءت هوازن قبيلة منها السيدة حليمة السعدية، جاءت بعد غزوة حنين تطلب الغنائم، الغنائم كلها تحلف منهم، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكروه بأنهم أرضعوه في الصبا، أرضعته السيدة حليمة منهم. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قام النبي فقال فما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم، وترك لهم غنائمهم جميعا وفاء للسيدة حليمة السعدية رضي الله تعالى عنها. ولما رأى المهاجرون ذلك تركوا كل غنائمهم لهوازن وفاء أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم، وفعل الأنصار مثلهم. ده وفاء، وفاء للسيدة خديجة رضي الله تعالى عنها، لما السيدة عائشة غارت من كثرة ذكر النبي للسيدة خديجة فقالت يا رسول الله ما لك وهذه العجوز حمراء الشدقين قد أبدلك الله خيرا منها، فأبدلت أحسن شابة السيدة عائشة، وكان النبي يحب السيدة عائشة، لكن عند الوفاء خط أحمر. قال النبي لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، والله ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي يوم كفر الناس، وصدقتني يوم كذبني الناس، وواستني بمالها يوم هجرني الناس، ورزقني منها الله الولد ولم يرزقني بأحد منكم. شوف إحساس النبي صلى الله عليه وسلم بوفائه للسيدة خديجة رضي الله تعالى عنها. تأتيه امرأة يوما فيقوم لها ويهش لها ويجلس معها ويقول كيفكم، امرأة اسمها جثامة المزنية، يقول من؟ فتقول جثامة، بل يقول تلاقي النبي قبحها يقول بل حسامة، اسم جثامة من الجفن يعني شيء مذموم، فقال بل حسانة المزنية. ثم يقول لها النبي ماذا فعلتم بعدنا وكيفكم، يبدأ يتذاكر، فتقول نفس العشاء من هذه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم امرأة كانت تأتينا أيام خديجة فنعطيها، في واحدة كانت تأتي السيدة خديجة بتحب تعطيها مال، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يهي السيدة خديجة حتى في من كانت تحبهم خديجة رضي الله تعالى عنها. وفاء النبي أخونا زي ما شفنا مع الجميع حتى مع الجمادات، حديث كلنا حافظينه، لما صعد النبي على المنبر الخشب وترك الجذع فحن الجذع، النبي عمل نزل من على منبره واعتنق الجذع وقال إن هذا الجذع حل إلي ولو لم أعتنقه لظل يحل إلى يوم القيامة. وفحت مع الجمادات وفحت في نظرة العين لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح بأناس لو تعلقوا بأستار الكعبة يقتلوا. فجاء رجل منهم في صحبة عثمان يتشفع له فمد يده ليبايع النبي فلم يمد النبي يده، فمدها في الثانية فلم يمد يده، فمدها في الثالثة فلم يمد يده. فلما اضطر أن يبايعه وانصرف فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة فقال أما كان منكم من رجل يعاجله بسيفه لما رأيتموني لا أمد يدي؟ أنتم عارفين أنا أمرت بقتل هذا الرجل، كان رجل يعني فعل إجراما كبيرا في حق المؤمنين. الصحابة قالوا للنبي قالوا هل أومأت لنا؟ مش كنت كده تشاور لنا بعينك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لنبي أن تكون له خائنة أعين. النبي لا يخون ولا يغدر، أنا أعمل لكم إشارة وأغدر برجل يمد يده؟ أبدا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوفي أخواني حتى في نظرة العين، هذا هو الوفاء الحق. يبقى ورأينا نماذج من وفاء النبي، توصيل العملية التي أوصي نفسي وإياكم بها الوفاء يا إخواني، وفاء العهود، وقبل ذلك الوفاء مع الله سبحانه وتعالى كما قال الله وميثاقه الذي وثقكم به، ربنا وعدنا أو وعدنا الله جل وعلا ووثقناه ميثاقا بالسمع والطاعة. أول شيء أن توفي ميثاقك مع الله ووعدك مع الله، وتوفي أيضا مع أصحاب الفضل زي ما قلنا، وأولهم النبي صلى الله عليه وسلم توفي معه بالالتزام بسنته، ومع كل من له فضل عليك توفي له حقه، ومع كل من وعدت ومن عاهدت ومن عاملت أي معاملة. نريد أن نتذكر هذا الخلق هذه الأيام إخواني، ونذكر به إخواننا خلق الوفاء. أسأل جل وعلا أن يرزقنا إياه، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما جهلنا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم.